يدخل في هذه المعركة
نعم.
لا يدخل. كل هذا يعني هذه الحسابات والتقديرات لديهم بدأوا يشعرون بأن رؤوسهم ارتطمت بالصخور
نعم.
الصلبة، وبالتالي أنهم غير قادرين على أن يتواجهوا مع إيران رغم الدمار الذي يمكن أن يسلقوه بإيران، ولكن إيران في المقابل قادرة أن تعوض عن ذلك وتلحق نفس
نعم.
الدمار بهم. وبالتالي اليوم المصالح الأمريكية، المصالح الإسرائيلية، المصالح الغربية غير المشروع في هذه المنطقة هي هدف للجمهورية الإسلامية الإيرانية. والجمهورية الإسلامية الإيرانية ثابتة، أولا لا تتراجع عن خطوطها الحمراء مطلقا، وهي متمسكة بهذه الخطوط، متمسكة بثوابت مواقفها.
نعم نعم أستاذ مصادق، بالعودة إلى يعني حديثنا عن الموقف العربي، لكن المطلوب أن يعني يكون هناك تأثير لهذا الموقف على الصعيد الحقيقي، يعني نحتاج أن يكون هذا الموقف يؤثر على الموقف الأوروبي الذي يحمل بيده شيء من التأثير على الواقع. هل يعني سيكون هذا الموقف مؤثرا على الموقف الأوروبي الذي يكون داعم للعدوان الصهيوني على فلسطين أو على إيران؟
أنا أعتقد يعني كل هذه المواقف هي مهمة مؤثرة، كل موقف يعني بتناسب مغزى وفحوى هذا الموقف هو يمكن أن يترك تأثير على المشهد، وجود ويعزز هذا المشهد باتجاه أرجحت كفة الميزان لصالح النضال والحرب المشروعة التي تخوضها الجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد الكيان الإسرائيلي النقيط وضد الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أعتقد يعني الموقف العربي نعم هو مهم جدا، باعتبار إذا كان طبعا إذا ترجم من الكلام إلى العمل الفعلي، يعني بإمكان العرب هم يعني هم مصدر الطاقة، مصدر الاقتصاد، مصدر الاستثمارات وما إلى ذلك، وأن يعني امتعاض الجانب العربي من وقوف الأوروبيين إلى جانب إسرائيل وحتى أمريكا هذا بالتأكيد سوف يدفع بالأمريكيين ويدفع بالأوروبيين إلى التراجع حفاظا على مصالحهم، لأنهم يشعرون أن مصالحهم باتت في خطر. نعم كل هذه المواقف أنا أستطيع أن نقول أنها مؤثرة، ولكن كل موقف على حدة. أما الموقف الباكستاني فهو
نعم.
الأكثر الذي يجتذب الأنظار. نحن نعلم أن باكستان هي صديقة للصين، وبالتالي هذا الموقف الباكستاني لا يمكن أن يكون بمنأى عن الموقف الصيني. ربما الصين هي التي دفعت باكستان للإعراب عن هذا الموقف، ربما هذا يبشر أو مؤشر على أن الصين قد تدخل أيضا هذه المعركة في حال نشوف معركة. هناك دول أخرى أيضا أعلنت أنها ستكون إلى جانب إيران في حال استخدام أسلحة خطيرة جدا جدا، علما أنها تهدد وفي نفس الوقت تدين العدوان الإسرائيلي. يعني هذا العدوان عدوان غير مشروع أساسا، ونحن نعرف ما هي النوايا التي يبيتها الكيان الإسرائيلي اتجاه إيران. هذه النوايا نفسها اتجاه كل دول المنطقة، هم يحلمون يعني أضغاط أحلام دون تغيير وجه الشرق الأوسط ويجعلونه تحت السيادة الإسرائيلية. لكن أنا أتوقع أن هذه الحرب التي تخوضها إيران هي التي سوف تغير معالم الشرق الأوسط. نعم سيتبلور شرق أوسط جديد، لكن هذه مرة بزعامة إيران وبزعامة الدول الشريفة، الدول التي سوف تقف إلى جانب إيران في هذه المواجهة الحاسمة.
نعم أستاذ مصدق، بينما نحن يعني نتحدث ونقوم بهذه التغطية تريدنا أيضا يعني بعض الأخبار العاجلة. هناك 5 شهداء في الهجوم الصهيوني على مدينة خرم آباد، والعدد من الجرحى طبعا حالة 2 منهم حالة حرجة، وهناك شهيد أيضا في هجوم إسرائيلي على مبنى في مدينة قم المقدسة، وأيضا صفارات الإنذار التي تدوي في جولان المحتلة وفي أكثر من 20 مستوطنة في شمال الضفة الغربية. الرئيس الروسي بوتين أكد بأن إيران لها الحق في استخدام التقنية النووية المستخدمة للأغراض السلمية، وقال بأننا أعلنا وأخبرنا الكيان الإسرائيلي مرارا وتكرارا بأنه لا توجد هناك أي شواهد أي وثائق مبنية على عزم إيران للوصول إلى السلاح النووي. طيب أستاذ، يعني عدم وجود أي أدلة تثبت بأن إيران تنوي الحصول على الأسلحة النووية، القرارات الدولية أيضا تؤكد وتكشف عن هذا الأمر، إذن يعني ما الحقيقة وراء هذا العدوان على جمهورية إيران الإسلامية واستهداف المنشآت النووية، بغض النظر عنها أنها وسعت من أهدافها وشملت العلماء النوويين وكذلك القادة كذلك الناس كذلك المستشفيات وما إلى ذلك، والأمر والحبل على الجرار؟
نعم، يعني كما قلت هناك معارف خاصة للجانب الأمريكي، يعني إيران هم يعرفون جيدا، أولا إيران لا يمكن يعني القضاء على أي تكنولوجيا أو علوم من خلال القصة العسكرية، هذا شيء واضح. ثانيا إيران لا تمتلك قنبلة نووية، إنما إسرائيل التي تمتلك يعني من 100 إلى 400 رأس نووي. إيران هي كانت الأكثر مراقبة من قبل التفتيش، يعني من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مدى سنوات العشرين الماضية، لكن إسرائيل حدنا لم تسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تفتش المفاعلات،
وهي أساسا غير عضوة في الوكالة،
غير عضوة غير موقع إيران. يعني عضوة في معاهدة إن بي تي حظر انتشار النووي، إسرائيل لم توقع على هذه المعاهدة. ثم أن التقييمات يعني المنظمات الاستخبارية حتى الأمريكية يعني من سنة 2007 وحتى تقارير الوكالة الدولية من 2003 هي كانت تقر وتنص على أنه لا دليل أو لا يوجد أي مؤشر على انحراف البرنامج النووي الإيراني يعني من السلمية إلى العسكرة. طبعا التهديد، وبالتالي التهديد الأمريكي والإسرائيلي هذا تهديد غير مشروع وغير قانوني. أنا أعتقد يعني حتى ترامب عندما يهدد إيران ويتهم إيران بأنها قد تتوصل إلى صناعة القنبلة النووية بعد أسبوع أو أسبوعين، هذا ناتج عن سوء تقدير ترامب لحقيقة البرنامج النووي السلمي. أنا أعتقد يعني في نهاية المطاف، يعني بعد أن رأوا ولمسوا هذا الرد القاسم قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجهوزية إيران الرد على اعتداءاتهم، يعني سوف يضطرون يعني إلى القبول بنوع أو باتفاق. يعني أنا من وجهة نظري يعني ليس هناك أي اتفاق، سواء هناك يعني اتفاقين، ربما اتفاق على المدى القصير واتفاق على المدى البعيد. المدى القصير يعني هو أن يستجيبوا للمطالب والمبادئ الثلاثة التي طرحها السيد عراقشي وزير خارجية الإيراني خلال لقائه مع المبعوث الأمريكي ويتكوف، يعني في ثلاث جولات يعني جرت في عمان في مسقط. يعني أولا إيران قالت بأنها مستعدة لإبداء الحد الأقصى من الشفافية لإزالة أي غموض أو أي شبهات حول برنامج النووي. الموضوع الثاني، إيران أيضا أبدت استعدادها بأنها مستعدة لتبديل المواد المخصبة بنسبة 60% تحويلها إلى غاز أو تصديرها إلى الخارج حتى يزول القلق وتسكت وتخرس هذه الاتهامات بأن إيران تسعى لصنع القنبلة النووية. إيرانية أيضا أعلنت بأنها مستعدة لتخصيب ما تحت 5%، يعني إيران أبدت نوايا في السابق، أيضا وقعت على اتفاق 67%. على أي حال يعني هذا ما تم الاتفاق عليه بين المبعوث الأمريكي ووزير خارجية الإيراني، ولكن عندما دخلت إسرائيل على الخط أخلت بهذا الوضع. أما الموضوع الآخر يعني طويل الأمد، أنا أعتقد هو موضوع فكرة تأسيس اتحاد أو كونسورسيوم لتخصيب الغاز يعني بمشاركة إيران ودول من المنطقة وحتى دول أخرى، ربما الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن إيران تشترط أن يكون مقر هذا الكونسورسيوم في الأراضي الإيرانية، أو على الأقل أن إيران يجب أن تحتفظ بحقها بموجب المعاهدة وعادة حظر انتشار نووي المادة 10 بأن يحق لها أن تخصب. وبالتالي هذه هي الطرق يعني السالكة لاحتواء هذه الأزمة، ولكن يجب أن نرى هل هذه الصواريخ الإيرانية التي دكت عقول الصهاينة وحتى الأمريكيين سوف تغير قناعاتهم، سوف تغير تصوراتهم، سوف تغير سلوكهم المعادي أم لا. الأيام القادمة سوف تشهد، وعلى حال إيرانية مستعدة لأي أي 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 احتمالات.
نعم، أشرت إلى احتمالية يعني مبادرة إيران إلى إنتاج السلاح النووي، يعني القدرة والطاقة موجودة لدى علماء إيران النوويين للحصول على هذه القنبلة، ولكن هناك محظورات يعني فقهية واعتقادية تمنع يعني حصول ذلك والتوجه نحو هذا سوى للأغراض السلمية. وبالمقابل أيضا إيران يعني لديها خيارات أخرى، ألا تعتقد بأن إيران قبل أن تعلن أو مثلا تنوي لمبادرتها إلى حصول الأسلحة النووية تستخدم الخيارات المنطقية والخيارات المتاحة المتوفرة الأخرى، مثل قضية مضيق هرمز، مثل يعني قضية البحر وما إلى ذلك؟
أولا يعني أنا أعتقد يعني إيران بيدها الكثير من الخيارات وبيدها الكثير من الأوراق. موضوع مضيق هرمز هذه فكرة غير جيدة أساسا، حتى أن القيادة الإيرانية عادت وكررت هذا الموضوع. أساسا نحن لا نحتاج إلى إغلاق مضيق هرمز وتسبب بإيجاد إجماع دولي ضد إيران، لأن مضيق هرمز وتلقائيا ما شاء الله سوف يغلق إذا استمرت الحرب، لأنه سوف لن يكون بمقدور أي ناقلة نفطية أن تمر من منطقة تتساقط فيها الصواريخ والسماء وملبد بنيران وبدخان الحرب، وبالتالي هذا شيء محسوم. يعني أما مع أيضا خروج إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي، هذا الموضوع حاليا غير وارد، حاليا غير وارد، ولكن إيران سوف تستخدم يعني أدوات ضغط، ربما سوف تقطع اليد أو طريق الوصول، وصول وكالة إلى أي معلومة عن برنامج النووي الإيراني مسبقا، ربما سوف تقوم بطرد كل المفتشين. هذه من حق إيران، يعني معاهدة حظر الانتشار النووي أيضا تنص على مادة بأنه يعني إذا تعرضت السيادة الوطنية لأي دولة عضو هي من حقها أن تجمد تعاونها مع الوكالة. هذا شيء أيضا وارد. لدى إيران كثير من الخيارات. إيران طبعا هي ليست مصدر إنتاج قنبلة نووية، وهي تعلم جيدا أن القنبلة النووية هو لن يكون حاسما، هو قدرة تخريبية يقتل فيها أبرياء، وبالتالي الشارع والدين الإسلامي لا يسمح لنا أن نتسبب بمقتل أناس لا ناقلة لهم ولا جمل في هذه الحرب، كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية عندما ضربت بقنبلة نووية على ناكازاكي وهيروشيما في الصين. بالتالي إيران لديها يعني قدرات، قدرة إيران هي قدرة، قوة إيران هي قوة المنطق وليس منطق القوة، هكذا تتعامل إيران وهي انتصرت خلال هذه الفترة كلها. اليوم إيران غيرت كل وجهات كل المعادلات في هذه المنطقة لصالحها، كل الشعوب أصبحت تتعاطف مع إيران. الحرب الحقيقية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية سوف لن تكون إيران الوحيدة فيها، ويعلم الأمريكيون جيدا ستأتيهم ضربات من حيث لا يعلمون من أين جاءت، هم سوف يعلمون يعني هذه الطاقات الحاقدة عليهم في هذه المنطقة وفي العالم كلها سوف تتفاعل، سوف نشهد المزيد من التعاطف والمزيد من الإسناد لإيران بأساليب مختلفة يعني من جهات مختلفة، وليس شرطا أن يكون ذلك بالتنسيق مع إيران، لأن هذه معركة كما قلت معركة تريد أن تغير خارطة العالم، تريد أن تغير النظام السياسي، تريد أن تقلب النظام السياسي من التعددية إلى الأحادية القطبية لتقول أمريكا أنا ربكم الأعلى. أمريكا ليست ربنا الأعلى، وهي اليوم كما قال القائد وكما وعد بأن إيران خلال هذه الحرب سوف تذل أمريكا وتذل إسرائيل.
نعم، وحتى يعني في الأخبار نقرأ أن الخسائر الاقتصادية التي تتحملها إسرائيل إثر يعني الرد الإيراني الرد العسكري بلغت هذه الخسائر $1.5 مليار، وهناك الحديث أيضا عن فشل الاقتصاد الإسرائيلي الذي يسير نحو الزوال داخل الكيان الإسرائيلي. أستاذ مصدق، يعني كيف تنظر إلى الحالة الاقتصادية، الحالة الاجتماعية فيما يتعلق بالمواطنين وحضور المواطنين وهروب الكثير منهم وحصر الأغلبية في داخل الأراضي المحتلة بحيث لا يسمح لهم بالخروج، وإن وجدوا طريقة للخروج لخرجوا؟ كيف تقرأ هذا المشهد داخل الكيان الصهيوني؟
المشهد مأساوي جدا. إسرائيل مشلولة من كل جهات، اقتصاديا، أمنيا، اجتماعيا. الناس في الملاجئ منذ 5-6 أيام لا يجرؤون على الخروج من هذه الملاجئ، ونحن نعلم يعني كيف. ولكن في إيران بالعكس، يعني في إيران طهران كل الناس الذين خرجوا من طهران حسب أن كان حدوث مكروه عادوا إلى العاصمة. النشاط الاقتصادي والتجاري في إيران على أحسن ما يرام ومستمر، و شاهدنا تظاهر أيضا في طهران، تظاهر مليونية تأكد من خلال هذه التظاهر يعني التماسك والاتفاق من قبل القاعدة حول القيادة في إيران. وبالتالي خسائر إسرائيل هذا لا نقوله نحن، تقول المصادر الإسرائيلية. ملايين ومليارات الشيكلات الإسرائيلية أو ملايين يعني الدولارات اليوم.
صحيح.
إسرائيل أصبحت تستنزف، والولايات المتحدة الأمريكية أصبحت تستنزف بشدة، وهم يخشون من حرب استنزافية. يعني أنا أعتقد التورط في أي حرب مع إيران هذا يعني أنهم يجب عليهم أن يخوضوا حربا استنزافية، ووضعهم الاقتصادي لا يساعد على ذلك. ترامب دخل البيت الأبيض للمرة الثانية بشعار أنه يريد تحسين الاقتصاد الأمريكي ويريد أن يوقف الحروب، ويجب عليه الآن أن يثبت هل هو مع الشعب الأمريكي ومع المصلحة الأمريكية ولا يشعل حرب، أم مع المصلحة الإسرائيلية سيشعل حرب ويذهب هو والشعب الأمريكي إلى الداهية. أنا أعتقد يعني مهما كانت درجة غباء هذا الشخص ورهونته، لكن أنا أعتقد يعني هو سوف يفهم هذا الشيء، ولذلك هو متردد إلى هذه الساعة في الدخول في الحرب. إذا دخل أهلا وسهلا، إيران هي مستعدة للرد.
نعم، الشكر موصول لك الأستاذ مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من طهران، معنا كنت عبر الهاتف. شكرا لك أستاذ.
أهلا شكرا لكم على هذه الاستضافة.
حياكم الله. مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، واهلا بكم مجددا الى تغطيتنا المستمرة للعدوان الإسرائيلي وتداعيات هذا العدوان على جمهورية إيران الإسلامية والرد الإيراني المزلزل على هذا العدوان بهدف أن يلقنه درسا لا يفكر أبدا مرة أخرى بأن يشن هذا العدوان مرة أخرى على إيران بأن يرتكب مثل هذه الحماقة بحق جمهورية إيران الإسلامية، بحق القوات المسلحة، بحق منشآتنا، بحق تطورنا في المجال النووي المستخدم للأغراض السلمية، بحق شعبنا، بحق أطفالنا، وبحق أمن جمهورية إيران الإسلامية. العدوان الوحشي الإسرائيلي الذي يشنه الكيان الصهيوني على إيران، يوم أمس شاهدنا كيف أن الناس خرجوا من بعد صلاة الجمعة، هذه الصلاة التي توحد بين قلوب المؤمنين وهم يجتمعون لذكر الله تبارك وتعالى، كيف خرجوا باحتجاجات شعبية، باحتجاجات واسعة، بحضور مختلف الألوان، مختلف اللغات، في كل محافظات إيران ومدن إيران خرجت هذه المظاهرات، خرج الشعب وعبر عن مشاعره الداعمة للنظام، الداعمة للقوات المسلحة المؤيدة والمساندة. وكم النظام يكون بحاجة إلى هذه المساندة وبحاجة إلى الشعب في أوقات حرج. اسمحوا لنا لكي أنتقل بهذه النقطة إلى الأستاذ حسن نمر الخبير معنا في الشؤون الإقليمية. أستاذ حسن، جمهورية إيران الإسلامية منذ انتصار ثورتها إلى يومنا هذا كما تعرف واجهت العديد من الأزمات ومن المشاكل. يعني لنتذكر أيام الحرب المفروضة على إيران، حيث كان هناك يعني قيود وهناك مقاطعات اقتصادية مفروضة على إيران، وإيران لا تستطيع أن تحصل على سلاح، لا تستطيع أن تشتري صاروخ. فبالتالي بالرغم من كل هذه المآسي توجهت الحكومة الإيرانية والنظام الإيراني إلى داخل إلى الشعب، والشعب عندما برز إلى الساحة وقدم كل إمكاناته وطاقاته فأحدث هناك تحول في المعادلة التي كانت تجري ذلك اليوم، فانقلب السحر على الساحر. صدام الذي كان يتحدث مع الإعلام وكان يقول بأني بعد يومين أكمل هذه المقابلة في طهران، بعد 8 سنوات جاء وتوسل بالبلدان الأوروبية من أجل إيقاف الحرب. كيف تنظر أستاذ حسن إلى دور يعني الشعب، إلى دور الشعب، العامل الشعبي؟ نعم،
العامل الشعبي في مسألة، نعود إلى مسألة العامل الشعبي. لو رجعنا يعني انتصار الثورة الإسلامية في إيران وما تعرضت له هذه الثورة من محاولات لإفشالها أو لإعادة التاريخ إلى ما كانت عليه، إعادة التاريخ إلى الوراء، نرى مثلا تفجير الذي تعرض له مجلس الشورى في حينيا. نعم. وهناك تعداد هائل من الشهداء، عشرات الشهداء كانوا في ضمن المجلس، وأنا يومها أذكر تماما في مقال في مجلة دير شبيغل الألمانية. نعم. حيث قال أحد الصحفيين أنه لو تعرضت ألمانيا لهذه النكسة ما حصل. في عز يعني مسار الثورة الإسلامية تعرضت في تلك الأيام إلى عدة مواجهات وعوائق. نعم. يعني للحياة دون إكمال طريق هذه الثورة ومواجهتها وإعادة التاريخ إلى الوراء، ولكن ثورتنا أكملت المسار ونحن اليوم أمام عنوان أساسي. صحيح. ما بعد الثورة وهو الجمهورية الإسلامية في إيران، وكما ذكرتم تعرضت هذه الجمهورية إلى العديد من المحاولات لوضع العصي في مسارها. إلا أن كل هذه المحاولات فشلت أمام أولا القيادة السياسية أو القيادة الروحية التي تقود هذه الجمهورية، ثانيا إلى إيمان الجماهير بخطوات هذه الجمهورية، واستقلاليتها وقرارها وخيارها. وهنا الأمر الأهم في أنه كافة عمليات الحصار التي تعرضت لها
نعم
هذه الجمهورية، كانت النخبة في هذه الجمهورية على صعيد العلماء وعلى صعيد أيضا بالإضافة إلى العامل الشعبي في مسار هذه الجمهورية وهذه الثورة، وضع كافة هذه العقبات جانبا. وهنا برز أمر التحدي، إعلاء إيران كجمهورية إسلامية أمام كل هذا العالم الذي يحاول إعاقة مسيرتها. هنا التحدي كان ما بين أبناء شعبنا، نخبه العلمية والقيادة أيضا، برزت هذه التحديات في مواجهة العالم. واستطاعت إيران التي نراها اليوم في من خلال المجال العلمي الذي توصلت إليه أن تؤمن هذا الغطاء الناري، بالإضافة إلى كافة متطلبات العمل العسكري الذي تقوم به اليوم من عمليات لوجستيك أو عمليات طبية أو عمليات اقتصاد أيضا. هنا برز هذا الدور الكبير الذي يواجه تماما كل القوى التي حاولت أن تضع العقبات في وجه مسار هذه الثورة وهذه الجمهورية. ولا ننسى هنا قضية هامة، أن الامتداد الجماهيري لم يكن فقط على صعيد إيران وحدها، كان لها امتداد. يعني هناك عندما نتكلم بجمهورية إسلامية هي جزء من تاريخ المنطقة ككل، وهنا هناك امتداد إسلامي على امتداد عالمنا العربي أيضا، كان الساعد أو الرادف الأساسي في دعم هذه الثورة واستيعاب ما تريده وأكمال مسيرها على امتداد عالمنا العربي والإسلامي. يعني هناك تاريخ من العلاقات ما بين الجمهورية الإسلامية والقوى الإسلامية في المحيط، وهذا الذي أسس وأرسى قواعد الارتكاز لهذه الجمهورية إن على صعيد الداخل أو على صعيد الخارج. يعني نرى اليوم أن الجماهير تتحرك في كافة قطاعات الإقليم والعالم دعما لإيران، وهذا يعود إلى أن هذه الثورة ذات امتداد جماهيري وذات امتداد على مستوى أحرار العالم الذين يرون بهذه الجمهورية عامل أساس لانطلاق حرية الإنسان، انطلاق حرية قراره وانطلاق حرية خياره بإطار سيادته والحفاظ على ثرواته وموارده الطبيعية وهويته التاريخية أيا كان هذا الإنسان. إيران بهذا الصدد سبق البارحة وذكرت أن في الدستور الإيراني هناك المادة 1403 و1405 بالدستور الإيراني أن إيران محورية الشعوب وهي تقف إلى حريتها للتركيز قواعد الاستقلالية على المستوى العالمي في مسار الإنسانية كل الإنسانية.
جيد، أحسنت. اسمح لي لكي أواصل نفس هذا الموضوع عن دور الشعب المساند للحكومة والنظام بشكل عام. أنتقل بهذا الموضوع إلى الأستاذ صالح القزوين، الكاتب والمحلل السياسي، ينضم إلينا من طهران. أستاذ صالح، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا مرحبا،
حياكم الله، شكرا جزيلا لإتاحة هذه الفرصة. أستاذ صالح، نتحدث عن الملحمة الشعبية التي جسدها الشعب الإيراني بمختلف أطيافه وألوانه وثقافاته وتأييده أو حتى معارضته للنظام ضمن جمعة الغضب يوم أمس بعد صلاة الجمعة، حيث شاهدنا أوج وقمة هذا الدعم المساند للنظام الإسلامي. كيف تعلق على يعني هذا الحضور الشعبي الواسع النطاق ودعمه المساند لقواته المسلحة والنظام بشكل عام؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أخي،
حياكم الله،
ولكل المستمعين. يعني تعلمون أنه بشكل عام الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني طالما سعي إلى الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية في إيران، وليس هناك طريقة للقيام بذلك إلا واستخدموها ومن أجل تحقيق هذا الهدف. يعني من تحريك العملاء، من الاغتيالات من من حتى يعني الحرب الأهلية، يعني وصلت الأمور بهم إلى دعم الحرب الأهلية في إيران، وكانت في بدايات الثورة طالما يعني قامت الجماعات العميلة للولايات المتحدة والمخابرات الصهيونية بافتحال المشاكل و يعني اطلاق الحرب الاهليه في عده مناطق منها شمال ايران وفي الغابات. كذلك الحال يعني جربوا ايضا واستخدموا قضيه الحصار الثقافي، الحصار الاقتصادي، الحصار السياسي. تصور انه وصلت بهم الامور الى أن يعني يسعوا إلى إجماع عالمي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى حد ما نجحوا في ذلك. يعني ترى أن معظم الدول قاطعت الجمهورية الإسلامية وقطعت علاقاتها مع إيران، وفي الأونة الأخيرة طبعا سعوا أيضا إلى تحريض الشعب الإيراني، يعني من خلال الأحداث التي شهدتها إيران، سواء فيما يتعلق بأحداث 2010 أو أحداث ما يسمى بمهسا أميني، وصولا إلى المواجهة العسكرية. المواجهة العسكرية هذه من نوع آخر، يعني المواجهة التي نشهدها اليوم هي أيضا سلسلة، أحد حلقات سلسلة الإطاحة بالجمهورية الإسلامية في إيران. سبق أن حرضوا نظام صدام على الجمهورية الإسلامية في إيران، وقام بالحرب ضد الجمهورية الإسلامية، وكان الهدف الأساسي هو الإطاحة بالجمهورية الإسلامية. ولكن أيضا لم ينجحوا في كل هذه المحاولات، فشلوا فشلا ذريعا في هذه العدوان الحالي الذي يشنه الكيان الصهيوني على الجمهورية الإسلامية. هناك دعوات للتحرير للشعب الإيراني بالثورة ضد النظام، الأمر الذي يعني كان الرد صاعقا للجميع، يعني حتى الموالين لنظام الجمهورية الإسلامية في إيران ما كانوا يتوقعون أن يخرج الشعب عن بكرة أبيه ويتظاهر ويعلن دعمه لنظام الجمهورية الإسلامية ويعني صموده ومقاومته لهذا العدوان. البعض كان يتصور أنه إذا دعا الشعب الإيراني إلى الثورة ضد النظام وإلى التحرك ضد النظام سيستجيب الشعب لما يعانيه من بعض المشاكل كالمشاكل الاقتصادية وأحيانا السياسية.
وأساسا كان هناك يعني العدو كان يعول على خروج المعارضين أو عناصر منتمية إلى الكيان الصهيوني، ولكن انقلب السحر على الساحل كما يقال.
صحيح صحيح. الغريب أنه الوحدة التي تشهدها إيران ربما لم تشهدها إلا في زمان الحرب أو في زمن انتصار الثورة الإسلامية. وهذا يعني مثير للدهشة، مثير للاستغراب، سواء كان من العدو أو من الصديق، أنه بعد 45 سنة نرى أن الشعب لا يزال بنفس الحيوية، لا يزال بنفس القوة. والأغرب من ذلك أنه حتى المعارضين للنظام أو حتى المنتقدين للنظام وأحيانا حتى ما من يسمى بالإصلاحيين، نرى أنه هؤلاء أعلنوا ولائهم للثورة وللنظام. ربما اطلعتم على رسالة السيد حسن الخميني يوم أمس، حفيد الإمام الخميني، والذي كانت يعني مفعمة بالمشاعر وبالولاء لقائد الثورة الإسلامية. ما كان أحد يتوقع أنه السيد حسن خميني يكتب هذه الرسالة لسماحة قائد الثورة الإسلامية ويعلن استعداده الكامل للانضواء في تحت لواء وراية سماحة السيد، وأعلن بكل صراحة أنه مستعد لتنفيذ أي أمر يأمر به قائد الثورة، وأنه سوف يستجيب لذلك وينفذه. فهذه الوحدة الوطنية أعتقد ما كان أحد يعني يتوقعها، ما كان أحد يصدق أن تحدث مثل هذه الوحدة.
نعم، أشكر لك الأستاذ صالح القزوين الكاتب والمحلل السياسي لانضمامك لهذه التغطية من إذاعة طهران. شكرا جزيلا لك. مستمعينا الأحبة، ابقوا مع هذه التغطية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شبیان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة الا بالله، لا فتح ولا نصرة الا بالله. بسم رب سليمانی، ای خط آتش ایرانی، رسید وقت نمایش موشک‌های تهرانی. بسم رب ابو مهدی، ما این نقطه پایانی بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی، بر هیمنه پوشالی این رژیم شیطانی. محور طوفانی، مغنیه و چمرانی، تا علی علم دارمون ما فاتح میدانی. لشکر احراری، خشم پروردگاری، مصداق آیه اشداء و علل کفاری. رجز بخوان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامام، تحرکو بسم الله الالامام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون. الشريان حزب الله ما شاء الله، سربازان روح الله نصر من الله، لا فتح ولا نصرة إلا بالله، لا فتح ولا نصرة إلا بالله. جيش أبابيل بسم الله، فوتحان نيل بسم الله، فتاح و خیبر شکن و ذوالفقار و سجیل بسم الله، خونخواهان قائد المقاوم اسماعیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله، بریم برا نابودی رژیم اسرائیل بسم الله. سربازان فرمانده ایم، ما طوفان الاحراریم، ما آزاده ایم، ما آماده ایم، پای قدسه ایستاده ایم، ای طوفان الاقصا ما را افتاده ایم، را افتاده ایم. رجز بخوان، رسید وقت انتقام، تحرکو بسم الله الالامام، تحرکو بسم الله الالامام. نحن المنتقمون، اسمع اسمع يا صحيون، نحن المنتقمون، اسمع
اسمع يا صحيون نحن المنتقمون. اسمع اسمع يا صحيون.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، اهلا وسهلا ومرحبا بكم الى هذه التغطية المستمرة مع حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى حضراتكم آخر الأخبار على الساحة الميدانية. أعلن المتحدث باسم عملية الوعد الصادق 3 العقيد إيمان تاجيك إطلاق الموجة 18 من الهجمات الصاروخية والمسيرة على الكيان الاحتلال الإسرائيلي مستهدفا مواقع إسرائيلية من شمال فلسطين المحتلة إلى جنوبها. وأوضح المتحدث في بيان أن الضربة الصاروخية استهدفت المراكز العسكرية والصناعات الدفاعية ومراكز القيادة والسيطرة ومطار بن غوريون والشركات الداعمة للعمليات العسكرية للكيان الصهيوني وقاعدتي نافا تيم وهارتزريم الجويتين في حيفا وتل أبيب. وأشار إلى أن العملية نفذت باستخدام صواريخ بعيدة المدى وثقيلة جدا إلى جانب طائرات مسيرة هجومية وانتحارية. وأظهرت مشاهد بثتها وسائل إعلام عبرية إصابة الصواريخ لأهدافها العسكرية في حيفا وتل أبيب وبئر السبع. واعترف الكيان الإسرائيلي بفشل منظوماته الدفاعية في التصدي للصواريخ. مع دخول الحرب يومها 9 أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلي بدوي سلسلة انفجارات عنيفة فجر اليوم وسط كيان الاحتلال. وأشارت هذه الوسائل إلى أن دفعة صاروخية إيرانية أحدثت حرائق في عدد من المباني التي أصيبت مباشرة في تل أبيب الكبرى وسقوط إصابات في صفوف المستوطنين الصهاينة. وقد دوت صافرات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى والقدس وحيفا ومناطق السهل الساحلي أثناء محاولة اعتراض الصواريخ في سماء فلسطين المحتلة، حيث تمكنت معظمها من الوصول إلى أهدافها مخترقة الدفاعات الجوية للاحتلال. أعلنت إيران التصدي لعدوان إسرائيلي استهدف مناطق متعددة من محافظة أصفهان. وأكد نائب محافظ إصفهان أن الهجمات على منشأة إصفهان النووية لم تسفر عن تسرب مواد خطرة في المنطقة وأن لا داعي للقلق. وتابع أن معظم أصوات الانفجارات التي سمعت ناتجة عن أنشطة دفاع جوي إيراني وبعضها مرتبط بالهجمات، مشيرا إلى أنه لم يتم تسجيل إصابات جراء العدوان الإسرائيلي على إصفهان البارحة. إلى ذلك أعلنت السلطات اعتقال 22 عميلا مرتبطا بأجهزة استخبارات كيان الاحتلال في محافظة قم خلال 8 أيام من العدوان الإسرائيلي على إيران. أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن السبيل الوحيد لإنهاء الحرب المفروضة على بلاده من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي هو الوقف غير المشروط للعدوان. وأوضح بيزشكيان أن إيران تسعى دوما إلى السلام، لكن العدوان المتكرر يستدعي ردا حاسما. وشدد على ضرورة تقديم ضمانات قاطعة لإنهاء مغامرات الكيان الصهيوني الإرهابية بشكل نهائي، مضيفا أن استمرار الاعتداءات سيقابل بردود أشد وأقسى تجعل العدو يندم. تصريحات بيزشكيان تأتي وسط تصاعد التوترات في المنطقة وردود الفعل الإيرانية المتواصلة. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن استئناف التفاوض مع الولايات المتحدة مرهون بوقف العدوان ومحاسبة الطرف المعتدي على الجرائم المرتكبة. وأكد أن أمريكا استفادت من المفاوضات كغطاء من أجل التخطيط للعدوان على إيران. وجدد عراقشي التأكيد على تمسك إيران بحقها في تخصيب اليورانيوم، مشددا على أن هذا الحق غير قابل للتنازل. وأضاف أن طهران لن توقف التخصيب أبدا. وأضاف الوزير الإيراني أن بلاده تدعم استمرار المحادثات مع الترويكا الأوروبية والاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى الاستعداد لعقد جولة جديدة من الاجتماعات في المستقبل القريب. ودعا عراقشي من اسطنبول الدول الإسلامية إلى إدانة الهجوم الصهيوني على طهران بشكل قاطع. وفي المقابل أعلن الأوروبيون بعد اجتماعهم مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أن الجانب الإيراني مستعد لمواصلة مناقشة جميع المسائل المهمة. وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أنه لا يوجد حل نهائي بالوسائل العسكرية للقضية النووية الإيرانية، وأن العمليات العسكرية قد تؤخرها لكنها لا تستطيع القضاء عليها. في سياق متصل قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الإيرانيين لديهم فرصة للتوصل إلى حل دبلوماسي وعليهم اتخاذ الخطوات اللازمة، محذرا من أن تدخل واشنطن يخطط له على الإيرانيين أخذه على محمل الجد. إلى ذلك قالت ألمانيا أن الأوروبيين عرضوا على إيران تفاوضا شاملا يشمل القضايا النووية وأنشطة الصواريخ البالستية وتمويل الفصائل المسلحة في المنطقة. دان شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب بشدة استمرار عدوان الكيان المحتل على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما يصدر عن الكيان الغاصب من اعتداءات ممنهجة وعربدة متواصلة. وشدد الطيب على أن هذا العدوان يهدف إلى جر المنطقة إلى حافة الانفجار وإشعال حرب شاملة لا رابح فيها سوى تجار الدماء والسلاح، وأكد أن صمت المجتمع الدولي عن هذا الطغيان وعدم تحركه لوقفه يعد شراكة في الجريمة، محذرا من أن هذا الصمت لا يؤدي إلا إلى تهديد أمن العالم بأسره، قائلا أنه لا يمكن للحرب أن تخلق سلام. نعم مستمعين الأكارم، كنتم مع هذه الباقة من الأخبار التي قدمناها لحضراتكم. نرجو أن تبقوا مع تغطيتنا الإعلامية للعدوان وتداعيات هذا العدوان الإسرائيلي على جمهورية إيران الإسلامية. ابقوا معنا مشكورين. حياكم الله مستمعينا الأحبة مرة أخرى، نرحب بكم إلى هذه التغطية من استوديو إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن الملحمة الشعبية التي جسدها الشعب الإيراني في خروجه ضمن مسيرات منظمة هادفة لدعم النظام الإسلامي منذ اللحظات الأولى من شن كيان الإسرائيلي العدوان على إيران. بدأت هناك مسيرات، بدأت هناك اجتماعات، بدأت هناك وقفات احتجاجية ضد هذا العدوان ودعم النظام والقوات المسلحة. تحية طيبة لك أستاذ حسن، أهلا بك مرة أخرى. نعود إلى حديثنا عن دور الشعب الإيراني. طبعا كما جرى في السابق الحديث عن أن إيران عندما تقوم بالعمل تقوم بالعمل ضمن خطوات مدروسة منطقية ومبرمجة. حتى هذه المرحلة من العدوان على جمهورية إيران الإسلامية لم يكون هناك يعني تدخل شعبي في صد هجمات الكيان الإسرائيلي. يعني الشعب يعني النظام يكتفي بقواته المسلحة لصد هذا الهجوم، وحتى الآن أثبتت الدفاعات الجوية والقدرات الصاروخية كفاءتها وجدارتها في يعني صد هذه الهجمات وإدارة المعركة بيدها. هل برأيك كما كنا نشاهد في أيام الحرب المفروضة، هل برأيك مع اتساع دائرة العدوان على إيران، هل برأيك سوف يتدخل الشعب الإيراني لدعم القوات العسكرية والنظام؟
مسألة هنا سؤال يعني يرتكز على أرضية، هل سيتم استدعاء الاحتياط في إيران لدعم القوة يعني لدعم القوات المسلحة أو الإسناد للقوات المسلحة في معركتها؟ المسألة حتى الآن الظاهر أنه لا، لن يتم استدعاء الاحتياط، لم يتم استدعاء الاحتياط. على الصعيد الجماهيري كل إنسان في إيران هو يشارك في هذه المعركة. يلي جالس ببيته ممكن عن هذا يعني عاداتنا معروفة إنه ممكن بالدعاء.
نعم
يشارك بالمعركة.
صحيح.
ممكن
كل بحسب إمكانه.
أيام الحرب المفروض أنه يقدم للجبهات، ولكن حتى الآن لم يتم يعني لم تصل الحالة إذا أنه إرسال الإسناد لجبهات المساندة أو المساعدات لم يتم إلى ذلك. إيران ما زالت يعني حتى يومنا هذا كما تعيش وأنت وكما أعيش وأنا في روالها العادي.
صحيح.
يعني ونحن موجودون يعني نرى أن العالم ما زالت تتحرك بالشوارع. إذا تم عملية قصف في منطقة معينة نرى أن هي فقط يعني التأثير على هذه المنطقة، أن أم أن يكون هناك امتدادات لهذه العملية أو عملية الاستهداف هذا إلى باقي المناطق، لا نرى هذا بصراحة، هو بعيد جدا بكل ما يقوم به العدو للتأثير. ومعروف تماما أن إيران ليست ببلد عادي في المنطقة، إيران قارة، وهذا بعد استراتيجي في أي معركة يحسب له عسكريا أيضا.
صحيح.
العامل الجماهيري على هذا الصعيد نرى أن جماهيرنا تتحمل كل المسؤولية كما تتحمل تتحمل أهل يعني جماهير الشعب الإيراني تتحمل المسؤولية كما تتحمل أي عسكري على الجبهة، وهو واقف إلى بصدد دعم هذا العسكري الموجود على الجبهة وبدعم القيادة التي حددت مصير هذه المعركة بأننا سائرون حتى النصر. أي مواطن اليوم في بيته يدعو إلى النصر كما تدعو إليه المؤسسة القيادية يعني القيادة المسؤولة في إيران والمؤسسة العسكرية.
نعم.
الكل الإيراني وراء النصر اليوم، يسعر وراء النصر، كل في مقدوره وكل حسب الواجب المطلوب منه. اليوم لم يتم استدعاء الاحتياط على مستوى القوات الإيرانية، الجماهير الإيرانية في كاملية الجهوزية في حال تم استدعاء لأي طلب في إسناد المقاتلين على جبهتنا. وحتى الآن يعني المسألة عملية الجبهة الموجودة حاليا ليس هناك يعني جبهة مباشرة مع الكيان الصهيوني، ولكن في حال تم تطور المعركة والمواجهة هذه إلى صعود عالي على مستوى عالي في المواجهة، سيتم يعني هناك عمليات استدعاء وستكون هناك جبهات مباشرة مع هذا العدو، خاصة وأن القيادة الإيرانية يعني حددتها بالمعنى الواضح وبالكلمة الواضحة بأننا نسير نحو النصر.
نعم.
ولا أقل من ذلك.
بالتأكيد. وطبعا كتجربة يعني لأيام الحرب المفروض يعني نحن شاهدنا بعد أن كانت هناك تخاذل كبير جدا من قبل بعض الأطراف في أيام الحرب المفروضة 8 سنوات، توجه النظام إلى استدعاء الشعب وتم تكوين ألوية ويعني مجموعات نعم على الصعيد الشعبي وأثبتت جدارتها حقيقة في قيادة المعركة، وهناك الكثير من العمليات أنت أعرف بها، أنا حينها كنت يعني صغيرا ولكن يعني أتذكر البطولات التي يعني حصلت جسدتها الشعب الإيراني أبناء هذا الشعب. رحمة الله تعالى على الشهيد سيد حسن نصر الله، حيث كان يقول بأنه لو شن عدوان على جمهورية إيران الإسلامية فالمنطقة كلها مؤهلة لي نعم
ستهب للإسلام. نعم. إننا بهذا شوف المسألة لنكون صريحين.
نعم.
يعني كان في مواقف إدانات للعدوان على إيران، ولكن مواقف الرسميات لا تصل إلى حد أن تتحمل المسؤولية في هذه المعركة أو تشارك في هذه المعركة، بالرغم من أن المطلوب بهذا الصدد المشاركة في صدد العدوان، لأنه يعني لن نذهب إلى مقولة أكلته منذ أكل الثور الأبيض.
صحيح.
لا نريد الذهاب إلى هذه المقولة. نعم. يعني الكيان الصهيوني يستهدف إيران اليوم، ولكن الحبل على الجرار.
نعم.
في حال أي عملية استهداف لإيران كما تستهدف اليوم، يعني في حال لا سمح الله وصلنا إلى مرحلة أنه لا نستطيع تحمل هذا العدوان ونحن أمام يعني مسار معاكس تماما لما نريده، المنطقة كلها الحبر على الجرار يعني.
نعم صحيح.
هنا المسؤولية تقع عندما قال السيد نصر الله، السيد نصر الله قال كلمته أنه الكل سيتحرك على أرضية العامل الجماهيري. العامل الجماهيري هو الذي سيتحرك على الإسنان. وهنا أريد أن ننوه إلى نقطة أنه الكل أدان، نعم، ولكن الكل في بإدانته عنده حدود في الإدانة.
نعم.
لن نذهب إلى أبعد من الإدانة.
نعم.
هنا العامل الشعبي هو الذي سيتحرك وسيكون أمام، وهناك تحركات على هذا
أكيد
الصعيد.
أكيد يعني في العراق هناك الحشد الشعبي أعلن دعمه
على هذا الصعيد، لأن منذ انتصار الثورة الإسلامية وحتى يومنا هذا الإسناد كان إسناد جماهيري، البعد الرسمي كان بعيدا جدا عن أرضية دعم أي حراك على مستوى مواجهة ما يتطلبه الأمريكي أو مواجهة الإملاءات الأمريكية.
نعم.
ومنذ انتصار الثورة وحتى يومنا هذا ما زلنا على نفس القاعدة، قاعدة أي قوة مواجهة هي ضد الإملاءات الأمريكية، وأي قوة بعيدا عن خط المواجهة هي مع الإملاءات الأمريكية. وما زلنا واليوم جماهيرنا ضد الإملاءات الأمريكية وضد أي قوة تقف في مواجهة حريتها.
نعم، يعني مع التطورات المتلاحقة التي نشهدها على صعيد العدوان على إيران وكذلك الرد على هذا العدوان، وأيضا الجهات الثالثة الأخرى التي أيضا تشير وتلوح وتعطي مهلة أسبوعين وما إلى ذلك،
كان بهم. نعم. دائما. نعم. الطريق الثالث يقال له الطريق الثالث أو الطرف الثالث، دائما هذا الذي يندب دون عزاء.
صحيح.
الذي يندم دون عزاء.
نعم.
نتعودنا على هذه الحالات في عالمنا العربي، دائما هناك تشكيك، عمليات.
نعم.
التشكيك بأنه لماذا تخوضون هذه المعركة وما مصير هذه المعركة. في مسألة كثير هامة، أنه المسألة تقول التالي، يعني في عنوان ثورات الشعوب تقول التالي: دعوهم يتكلمون ودع النصر أمام أعينك.
الله.
ودع النصر أمام أعينك عندما. نعم. تسير. شوف، نحن حددنا يعني في عنا نحن لا تستوحشوا طريق الهدى لقلة سالك، يعني هذه مسار مدرسة عن الشرط. إذا سألتني عن إيران قلت لك في إيران هناك يعني عنوان لمدرسة، هناك مدرسة تاريخية عنوانها الشهادة.
صحيح.
وهذه مسألة يعني أنت تسعى إلى الحرية، من يسعى إلى الحرية لا يقول الغير يقولون.
صحيح.
والغير لا، يعني الإرادة الشخصية قائمة على إرادة الشخصية لا قائمة على إرادة الغير، الغير يريد أو.
نعم.
الغير لا يريد. وهنا قرار الجمهورية الإسلامية، يعني إذا أخذنا هذا على صعيد تجمعاتنا البسيطة، هذا يريد وهذا لا يريد.
نعم.
على مستوى الدول كمان، على مستوى الأقليم ككل، دولة تريد ودولة لا تريد.
نعم.
هذه.
نعم.
المسألة صايرة هون، وهنا
يعني
مسألة.
نعم.
يعني مثل ما حدد أردنا النصر فلنعمل من أجل النصر.
صحيح. نحن نعمل وفق منهجيتنا ووفق تخطيطنا، وطبعا يعني أيضا نلقي نظرة على ما
يدور
حولنا، يدور حولنا من تصريحات من، لكن عمليا يعني أستاذ أنت أيضا أشرت في لقاءات سابقة إلى الخسائر الكبيرة التي يتحملها الكيان الإسرائيلي منذ شن العدوان. يعني أنا قرأت في بعض التقارير بأن الخسائر الاقتصادية للكيان الإسرائيلي في هذه الفترة بلغت 1,500,000,000 دولار بحسب بعض الأرقام المعلنة في هذا المجال. وبالتالي نحن أمام فشل
عملية
أو شل
استنزاف.
أو شل
نحن أمام عملية استنزاف لهذا
الموانئ مثلا الإسرائيلية توقفت عن العمل.
نعم. يعني بشوف نحن في عملية استنزاف منذ معركة طوفان الأقصى، يعني صحيح غزة دفعنا فيها ثمن وشعبنا الفلسطيني يدفع ثمن هائل في غزة، ولكن المعادلة لم تعد هي المعادلة معادلة ما قبل 7 أكتوبر. المعادلة تغيرت تماما. كان العدو يرى بأن المعارك ستتجه إلى أراضي الغير. اليوم المعارك في داخل الكيان. وكما يعني وكما يطمح الكيان إلى نقل معاركه إلى الخارج، نقلت المعارك إلى داخله. والتداعيات التي يعني في معاركنا السابقة، في المواجهة السابقة مع العدو الصهيوني، كان العدو أو هذا الكيان لا يتكلف أي شيء على صعيد الداخل. اليوم الكلفة هائلة، وكما سبق